بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتبطل كلها، أي الوكالة، بموت أحدهما وجنونه، هذا تقدم الكلام عليه، وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وبالحجر لسفه، يعني إذا حجر على من، الوكيل ولا الموكل؟ كلاهما. أما الموكل فالأمر ظاهر إذا حجر عليه لسفه، فهو الآن الوكيل ممنوع من التصرف في ماله لأنه سفيه، فلا يمكن من بيع ولا شراء ولا شيء من التصرفات المالية. فهل يصح توكيله؟ لا، لأنه إذا منع الأصل فالفرع من باب أولى، وإلا ما صار للحجر فائدة، كل من حجر عليه وكل غيره وتصرف. والوكيل كذلك، إذا وكل إنسان شخصا رشيدا ثم طرأ السفه عليه فإن الوكالة تبطل، لأنه وكل رشيدا ثم صار سفيا فالوكالة تبطل. يعني أحيانا إنسان مثلا يكون مستقيما صالحا فيوكله شخص، وكله وقال وكلتك على مزرعتي، وكلتك على كذا على كذا، ثم انحرف هذا والعياذ بالله وصار فاسقا، صار من السفهاء والفسقة، ولم يعلم الموكل بذلك، وصار يتصرف في هذه المزرعة، يبيع وكذا ويسرق ويأخذ وكذا ويفسد، ثم انتبه الموكل فيحتج يقول والله أنا وكلت رشيد وحصل السفه، فأنا أعترض الآن على تصرفاته، هذه ما تنفذ لأنه سفيه وأنا وكلت حال الرشد. فإذا سفه هذا الشخص سواء كان وكيلا موكل أو الوكيل فإن الوكالة تبطل، حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي. فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه، لأن السفيه له أن يطلق امرأته ولا لا؟ لا يطلق، يصح طلاقه. فلو وكل شخصا في تطليق امرأته صح، لأن هذا لا يمنع منه، إنما الذي يمنع منه التصرفات المالية. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل وكيل فيما ينافيه الفسق، يعني الفسق والسفه قريبة متقاربة، السفه في العقل ضعف في العقل، والفسق ضعف في الدين، أي متقاربة، هذا من جهة العقل وهذا من جهة الدين، والنتيجة واحدة، ستكون التصرفات غير سليمة، هذا بسبب ضعف العقل وهذا بسبب ضعف الدين. كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه. إيجاب النكاح، ما معنى إيجاب النكاح؟ يعني التزويج، يقول زوجتك. إذا يفهم كلام المؤلف أن من وكل شخصا في تزويج بناته مثلا ثم صار سفيها، أي الوكيل، فإن الوكالة تبطل. لماذا؟ لأن من شروط الولي إيش؟ العدالة. من شروط الولي العدالة، فإذا وكل فاسقا فإن الوكالة لا تصح. لكن هذه فيها تفصيل، هذه مسألة فيها تفصيل. إن وكله وكالة مطلقة قال أنت وكيلي في تزويج بناتي وسافر الموكل، ضاب، وهذا الآن هو الوكيل، إذا جاء خاطب قالوا اذهب إلى فلان هذا هو الوكيل، وينظر في الخاطب قد يقبله وقد لا يقبله، هذا واضح أنه لا تصح أو تبطل هذه الوكالة إذا صار الوكيل سفيها. أما إذا وكله في تزويج شخص معين فلا وجه للبطلان، جاء خاطب إلى الولي والولي يعرفه ورضيه وقال أنا موافق على الزواج لكنه غائب أو مشغول، ووكل زيدا وزيد هذا فاسق، لكنه صديق له أو كذا، وقال يا زيد وكلتك بتزويج ابنتي، فجاء زيد وزوج، أوجب، قال زوجتك بنت موكلي فلان، وقال الخاطب قبلت النكاح، يصح ولا ما يصح؟ هنا يصح. لماذا؟ لأن الإجابة الآن لا تشترط له العدالة، لأن العدالة تشترط من أجل النظر في مصلحة المرأة، فالفاسق قد يزوجها فاسق مثله، فالنظر لاشتراط العدالة احتياط في مصلحة المرأة، فإذا تولى النظر الولي العدل فلا مفسدة في إيجاب الوكيل الآن، الوكيل يقول زوجتك فلا ضرر في تزويجه، إذن نقول النكاح فيه تفصيل، كانت وكالة مطلقة فلا تصح ابتداء وتبطل إذا طرأ الفسق، وإذا كانت وكالة معينة في شخص معين حدده الولي فلا مانع من التزويج. وإثبات الحد واستيفائه، نعم إثبات الحد هذا ما يوثق فيه الفاسق، لأنه قد يتحامل على شخص ويدعي أنه ثبت الحد عليه، وقد يحيف في الاستيفاء فلا يؤمن على ذلك، فالحاكم ليس له أن يوكل من هو فاسق في استيفاء حد، في ثبوت حد أو في استيفائه، هذا يشترط له العدالة، لأن الفاسق لا يؤمن من الكذب، يكذب على هذا المتهم يدعي أنه ثبت الحد ولم يثبت، وقد يحيف في الاستيفاء فيزيد في جلد أو مشابهة، قد يزيد في الاستيفاء. قال لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف، وهذا واضح، والتعليل يعني كما سمعنا أنه قد يزيد أو يكثر. قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبفلس موكل، الأول محجر عليه للسفة، ما الفرق بين حجر السفة وحجر التفليس؟ في فرق ولا لا؟ حجر السفة عام في الأعيان وفي الذمة، هذا بالنسبة للسفة، السفيه لا يتصرف لا في عين المال ولا في ذمته، أما حجر الفلس فهو خاص بإيش؟ بأعيان المال، حجر عليه في عين ماله، حجر عليه عنده أراضي، عنده سيارات، لا يجوز له أن يتصرف في هذه الأعيان، أما الذمة فلا بأس، لأنه رشيد ولا يمنع أحد من أن يشتري بالذمة، إذا عرف البائع أنه مفلس قال أنا مفلس لكن بع علي كذا وكذا بثمن مؤجل ما في مانع، تصرفه صحيح وشراء صحيح، لأنه لم يحجر عليه في ذمته. إذا قالوا بفلس موكل فيما حجر عليه فيه، يعني في أعيان المال، قال كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته، هذا يصح، أو في ضمان أو اقتراض، هذه التصرفات في الذمة فتصح لأنه محجر عليه في أعيان مالي فقط. قال وبردته أي الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا، لماذا يمنع المرتد من التصرف في ماله؟ الجواب لأن ماله سيكون فيئا لبيت مال المسلمين، فإذا ارتد شخص مسلم والعياذ بالله فإنه يحجر عليه في ماله، فإن أسلم فك الحجر عنه، وإن أصر وقتل مرتدا فماله في بيت مال المسلمين، فلا يمكن منه عليه السلام، فلا يمكن من ماله، لأنه إذا ارتد ماله موقوف، فلا يمكن منه، لأنه إن مات مرتدا فماله فيء، لأنه كافر، وهذا مال كافر أشبه بمال الحربي الذي يأخذه المسلمون، فهذا كافر فلا حرمة له، دمه هدر وماله هدر، لأنه ليس معاهدا يعني وليس مستأمنا ولا ذميا، والكفار لهم أربعة أحوال، المال يكون ذميا الذمي والمعاهد والمستأمن وإيش والحربي. المرتد ليس من هؤلاء، ليس من ذميا وليس مستأمنا وليس وش الثالث ولا معاهدا، ما بقي إلا أنه حربي. فإذا كفر صار ماله، صار دمه وماله حلالا للمسلمين فيقتل، وماله يكون فيئا في بيت المال المسلمين. وبتدبيره أي السيد، يعني إذا وكل السيد شخصا يبيع عبده الفلاني ثم دبر هذا العبد، قال عبدي حر بعد موتي، بطلت الوكالة الآن، لأنه علم من هذا التصرف أنه رجع عن وكالة البيع وجعله مدبرا. والمدبر الأصل أنه لا، يعني الأصل أنه لا يباع إلا إذا كان هناك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر لما احتاج سيده عليه دين وحاجة، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام وقضى دينه، كما جاء عند النسائي. ثم الأصل أنه الأصل أن المدبر لا يباع إلا إذا احتاج المدبر أو كان عليه دين. أو كتابته قنا أو كتابته قنا وكل في عتقه، أو كتابته قنا. القن ما هو؟ والعبد الخالص العبودية، يقابل القن المبعض، لأن العبد قد يكون مبعضا، يعني بعضه عبد وبعضه حر، هذا يسمى المبعض، يختلف، قد يكون نصفه مبعض على النصف، على الثلث، على الربع، على حسب حاله، هذا مبعض، بعضه حر بعضه مملوك. والذي هو رقيق خالص تام الملك هذا يسمى قنا، أو كتابته قنا وكل في عتقه. مفهوم الكلام هذا الآن، يعني كاتب قنا وكل في عتقه، عنده عبد وكل زيدا ببيع هذا العبد، ثم كاتب هذا العبد. وش يكون، وش يكون الآن الحال؟ إذا كاتب هذا العبد بطلت الوكالة، بطلت الوكالة، لأنه علم الآن أنه العدل عن البيع إلى المكاتبة، فما دام أنه كاتبه فليس له أن يبيعه، فتبطل الوكالة. وهذا واضح، لأنه وكل زيدا لبيع عبد حينما كان قنا له بيعه، قال يا فلان بيع عبدي هذا عبد فلان القن، ثم بعد يوم ويومين قبل أن يبيعه زيد بدا له فكاتبه. هذا الكتاب الآن أبطلت الوكالة، لأنه لا يمكن أن يباع وقد كتب، فهذا يدل على بطلان الوكالة. قال بوطئه زوجة وكل في طلاقها، وهذا المسألة هذه واضح، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا. هذه مسألة مشهورة، مسألة خلافية، إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية كالأولى والثانية ثم جامعها في العدة، هل يكون الجماع رجعة أم لا؟ هذا فيه خلاف، منهم من يقول إنه يكون رجعة مطلقا، ومنهم من يقول إنه لا يكون رجعة مطلقا، والقول الثالث فيه تفصيل أنه يكون رجعة بنية الرجعة، فإن نوى الرجعة صار رجعة، ولم ينوي لم يكن رجعة. وأقرب الأقوال الله أعلم أنه يكون رجعة مطلقا، لأن الرجعية تبقى في بيت الزوج ولا يجوز له إخراجها، كما قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. فلو كان الجماع يعني لا يكون رجعة، فلو أن الجماع لا يكون رجعة صار هذا وسيلة إلى إيش؟ إلى فعل الحرام، لأنه قد يغويه الشيطان ولا نية له في الرجعة. طلق هذه المرأة، لو قيل له هل ترغب في رجعتي؟ قال لا، أنا ما رفض، لكن أنتظر، أنا ملزم بإبقائها ثلاث حيض، أنا أنتظر العدة تنتهي حتى تخلص منها، ولا يريد أن يخرجها، لكن واجب عليه أن يبقيها، السكنة واجبة للرجعية، السكنة والنفقة. هذا ما يخاف الله، إنسان خبيث فاسق، قال ما دام أنا تبقى عندي قرابة 3 أشهر ساكنة وآكلة شاربة لماذا لا أستمتع بها، فصار يجامعها يوم بعد اليوم مرة بعد المرة طوال المدة. فلما انتهت المدة قال اذهبي إلى أهلك أنا ما رجعت. فهذا لا شك أنه يعني إبقاء المرأة مع هذا الرجل والجماع حرام، فهذا يفتح باب شر. فنقول إذا جامعها فقد راجعها شاء أم أبى. طيب إذن إذا جامعها صارت رجعة، فإن أراد الطلاق طلقها ثانية، فإذا جامع بعد الطلاق الثاني قلنا قد راجعت طلق ثالثة، يعني هو الضرر عليه، يصير الضرر عليه. فنقول كلما جامعت فهذه رجعة شئت أم أبيت، لأن الطلاق رغبة عن المرأة، وأنت الآن جماعك لها دليل على رغبتك فيها، فيبعد أن الشارع يمكنه من إبقائها والجماع حرام بدون نية الرجعة. وليس كل أحد يجامع امرأته وهو ينوي الرجعة، ولا لا ما ينزل، قد يجامع لقوله تريد الرجعة قلة كما تقدم في المثال السابق. فالأقرب أنه أن الجماع حلال على كل حال، لأن الشرع لا يمكن من فعل حرام، وهذا نهي لا تخرجوهن. فهذا هو الأقرب، الله أعلم، أنه أن الجماع رجعة على كل حال. واختلف العلماء فيما دون الجماع، المذهب كما ذكر الشارح قال بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج، هذه ما تكون يعني رجعة لأنها دون الجماع، وهذا أيضا فيه نفس الإشكال. ولذلك فيه قول بعض أهل العلم أن الاستمتاع رجعة مهما كان، إذا قبل أو لمس أو نظر إلى العورة التي لا يحل النظر إليها كالفرج وما حوله فإن هذه تكون رجعة. هذا هو طرد هذا القول، يعني إذا قلنا أنه الجماع رجعة لئلا يمكن من فعل محرم، فكذلك نقول ما دون الجماع من التقبيل واللمس والنظر إلى مفاتن المرأة كالفرج وما حوله نقول نفس الشيء، أنه يمكن أن لا يجامع لكن يقبل ويضم ويلمس وينظر وكذا طوال المدة وهو لا يريد الرجعة. والعلماء يقولون لا يحل له ذلك، يعني لو قال قائل لماذا لا نقول إنه حلال له، مثل ما أنه يخلو بها تحل الخلوة ويحل النظر إلى الوجه وما يظهر غالبا، يعني يصير كالمحارم، فلماذا لا نقول إنه تحل القبلة وتحل يحل الاستمتاع ما دون الفرج، يحل له ذلك ولو كان قد طلق. يعني لو قال بأحد ودل عليه شيء من الأدلة قلنا هذا يزيل الإشكال، لكن ما أعلم أحد قال بذلك. يعني المعروف عند العلماء أنه يحرم عليه الاستمتاع بأي نوع من الاستمتاع، بقبلة أو بنظر أو بلمس أو كذا، كله يحرم عليه، لكن تبقى عنده لحكمة ذكر الله تعالى بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تبقى في البيت ويكون كالمحارم تكشف له. والعلماء يقول لا يبيت معه في بيت واحد، يعني في حجرة أو غرفة واحدة، يبيت معه في غرفة وفي غرفة، لا يبيت معه في فراش أو في مكان واحد لئلا يفضي إلى الجماع. فهم ينصون على يحرم عليه الاستمتاع لكنه تبقى لعله يعدل على الطلاق ويمسك المرأة. فالأقرب أن كل الاستمتاع هذا يكون رجعة حتى يطرد هذا القول ويسد باب التمكين من المحرم. بلى، من أجل أن يراجع إلى نظر إليها، النظر جائز، يقول نظر جائز، ينظر ما ينظر إليه المحارم من الوجه والكفين وما يظهر غالبا، يقول ينظر وتتزين، فإذا اشتاق إليها وأعجبه ما رأى راجع، يستطيع راجع، وحتى لو بدون يعني إشهاد تصح الرجعة، لكن يجب الإشهاد ولو بعد الجماع، فيراجع ويشهد وينتهي الأمر. يعني هذا إغراء له في المراجعة، إذا علم أنه ما يستطيع أن يصل إليها إلا بالمراجعة راجع. هذا المقصود من التزين، ليس لأجل يتمتع بالنظر فقط، هذا نظر ما يعني أمر سهل، نظر سهل في حلائق الزوجية ما انتهت، ليست أجنبية تماما، حل النكاح أو بعضه، فهو ما انحل النكاح كاملا، لكن القبلة والاستمتاع هذا صعب، نقول أنه يعني ما تحصل رجعة ويحل له أن يخلو بها وتبقى معه في البيت، هذا فتح باب شر، يعني كان نمكنه، هذا إنسان فاسق وكل يوم يقبل ويضم ويلمس وينظر إلى الفرج، ربما يجامع بين الفخذين ويتمتع بكامل المتعة بدون يعني العلاج، ونقول لم تحصل الرجعة ويجوز أن تبقى معه في البيت، هذا مشكل، يعني معناه نمكنه من فعل هذا المحرم، هذا حرام وليس برجعة، لا مشكل. قال وبما يدل على الرجوع من أحدهما، أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل، بما يدل، إذا تصرف يدل على أنه رجع فإن الفعل كالقول، مثل ما تنعقد بالقول، مثل ما تنعقد بالقول والفعل، كذلك تنفسخ بالقول والفعل الدال على الفسخ. ثم ذكر مثالا، قال من صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه. صورة هذه المسألة، إنسان وكل زيدا من الناس، قال اشتر لي عبد فلان، عبد معروف، قال يا زيد اشتر لي عبد فلان، قال نعم، ثم لقي السيد العبد، قال وكلتك يا زيد بإيش؟ بعتق عبد الفلان، نفس العبد الذي وكل في شرائه، قال السيد وكلتك يا زيد أن تعتق عبدي، قال قبلت، وش يصير الآن؟ في تضاد الآن بين وكالتين، إنه كيف يشتري هذا العبد وهو الآن سيعتقه؟ ما يمكن ينفذ الوكالتين أبدا، لأنه إذا نفذ الأولى لأن الثانية هي الأخيرة، فإذا قبل الوكالة البيع معناه أنه لن يشتري، فإذا وكالة العتق فإنه لن يشتريه للموكل الأول، لأنه الآن سيذهب يعتقه، خلاص بعتقه انتهى أو انسد باب الشراء، فقبوله لوكالة العتق هذا فيه إيش؟ إبطال لقبوله الأول لشراء هذا العبد، لأنه لا يمكن أن يشترى بعد العتق، فهذا تصرف يدل على إبطال الوكالة الأولى، فالثانية هي المتأخرة، إذا قبل الثانية نسخت الأولى وأبطلتها. ثم قالوا ينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم، ولأنه فرعه فيزول بزوال أصله، هذه واضحة ما في إشكال، إذا مات الأصل الموكل بطل تصرفه بالموت وانتقل المال إلى الورثة، والورثة لم يوكلوا الوكيل، فإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع. وبعزله له، يعني بعزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم، هذه إشارة خلاف، فالمسألة فيها خلاف، هذا شخص وكل شخصا في بيع أرض أو مزرعة أو ما شابه ذلك، وتعرفون في الزمن السابق ما كان فيه وسائل اتصال، فوكله يبيع مزرعته، ثم ندم صاحب المزرعة وقال والله ندمت وتذكر وكذا، بداله عدم بيع المزرعة، وهذا الآن الوكيل ذهب، يعني هذا في بلد وهذا في بلد، فالآن يريد تلافي هذه الوكالة، لأنه إن تأخر يوم أو نصف يوم أو حتى ساعة فقد يبيعها في هذا الوقت، فالآن يريد أن يتلافى هذه الوكالة، لا يريد بيع هذه المزرعة، قال اشهدوا أني عزلت وكيلي فلانا، هل من شرط العزل أن يعلم الوكيل؟ قالوا لا، يعني على المذهب أنه ليس بشرط، لأن الوكيل ليس له إذن، ما يشترط إذنه، لو اشترط إذنه صحيح لابد يعلم ويقبل، لكن هذا الآن يعني العزل لا يحتاج إلى إذن. لو كان حاضرا ما اختلف الأمر، قال عزلتك يا زيد، وليس لزيد الوكيل أن يعترض ويقول لا، لأنه تبطل بالعزل، إذا عزله انعزل وبطلت الوكالة، فلا فرق بين أن يواجهه وبين أن يكون غائبا، مثل طلاق الرجل لامرأته، المرأة ما لها خيار، فالطلاق ينفذ سواء واجه المرأة أو كانت المرأة غائبة، هذا واضح ما في إشكال، أنه إذا عزله انعزل، إذا أبطلها بالعزل بطلت الوكالة، لكن المشكلة في تصرف الوكيل قبل العلم، الوكيل ما علم وباع المزرعة، سلم المزرعة واستلم الثمن، قد يبيع طعاما ويؤكل وما شابه ذلك، ثم يعلم بعد يوم ويومين، باع شاة مثلا اشتراها المشتري وذبحها وأكلها، ثم علم الوكيل أنه قد عزل. يعني القول الوسط في هذه المسألة سيأتي الكلام فيه، يقول وبعزله له ولو لم يعلم، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، ما بيده يعني وكله ببيع السلعة والسلعة في يده ثم عزله فهي أمانة يردها إلى صاحبها، فلا يضمن إلا أن تعدى أو فرض كسائر الأمانات، ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. هذا صعب القول أنه يضمن، ما له ذنب، وكله ببيع شاه ثم عزل وهو لم يعلم، باع الشاة هذه على أنه وكيل ثم تبين أنه معزول قبل البيع، نقول بيعك باطل، والشاة الآن أكلها المشتري يضمن شاة مثلها. إذا ذهب المشتري مثلا وما نقده أو حصل أي إشكال فإنه ضامن، يعني هو الذي يطالب المشتري ويأخذ ثمن ويذهب يشتري شاة مثلها، وإن هرب المشتري أو ماطل فإنه يتحمل ويضمن، لأنه تصرف لم يتصرف بالوكالة، فيضمن ما يترتب على ذلك التصرف من ضرر. هذا القول فيه بعد، قال واختار الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله لا يضمن مطلقا، هذا هو الصواب، لا يضمن مطلقا، يعني إذا علم قبل، إذا تصرف قبل العزل لا يضمن مطلقا، سواء قلنا أنه ينعزل أو قلنا أنه لا ينعزل. أما إذا قلنا أنه لا ينعزل فالأمر واضح، سيتصرف بالوكالة فلا إشكال، لكن حتى لو قلنا أنه ينعزل قبل العلم نقول هو معذور بالتصرف فلا يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط فلا يضمن. إذا باع المزرعة فالبيع لا يصح، لكن لو ماطل المشتري ما دفع الثمن وحصل ماطل وضاع بعض الشيء، أو باع المزرعة ودخل المشتري مثلا خلال يومين ثلاثة وأكل من الثمار وتصرف قطع بعض الأشجار وفعل ثم أبطل البيع، فهل يضمن الوكيل ما أفسده المشتري؟ نقول لا، ما يضمنه، لأنه تصرفا معذورا فيه، لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. يعني خلاص قول في هذه المسألة أنه ينعزل، هذا هو الراجح، أنه ينعزل قبل العلم. وش فائدة القول بأنه ينعزل؟ نقول يرد ذلك التصرف، نقول ينعزل ولا يضمن، هذا هو الوسط. فالمثال عندنا أنه وكله ببيع مزرعة فباعها، البيع يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، يبطل البيع، أنه تبين أنه باع بيع فضولي، ما له وكالة، باعها بيع فضولي، فالخيار لصاحب الملك، فقال صاحب الملك أنا ما أرضى بهذا البيع، وثبت أنني عزلته قبل البيع، عنده شهود أنه عزله اليوم وباع غدا، إذن البيع هذا يبطل، وما حصل من ضرر هل يضمنه الوكيل؟ لا، نقول لا يضمنه، هذا هو العدل، لأنه تصرف معذورا فيه ولم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. هذه خلاصة القول في هذه المسألة الأخيرة. في سؤال ولا نمشي؟
لا
أحد إذا كان علم وكذا خلاص علم، لكن الشخص هذا ما علم، وهذه تقع قديما قبل تطور وسائل الاتصال، أما اليوم فنادر وقوعها. يعني إذا أراد أن يعزل أو اتصل عليه في أي وقت في أي مكان وأخبره قال ترى أنا عزلتك ورجعت عن الوكالة وانتهى الأمر، يعني نادرة الحصول الآن، لكن في السابق تقع كثيرا، لا سيما إذا كان كل واحد في بلد، فمتى يصل إليه ويخبره؟ يحتاج إلى أيام، ولا يتصرف في هذه الأيام يتصرف ويحصل أشياء كثيرة في خلال المدة هذه. فعلى كل حال اليوم مسألة هذه يقل وقوعنا. والله الظاهر أنه مدى في قول بعض العلم أنه رجع، فنقول هذا الأقرب أنه رجع، لأنه لو لم نقل بهذا مكناه من فعل المحرم، كيف نقول ليست برجعة وحرام؟ يعني معناه أنه نمكنه من فعل المحرم، لأنه نقول لا تخرجها من البيت، يحرم عليك الإخراج ويحرم عليها الخروج ويجوز الخلوة ويحرم تحرم القبلة واللمس وكذا. هل وصل من التخى إلى هذا الحد أنه تبقى 3 أشهر في بيته، ولا سيما إذا كان يعني ليس بينهم كره شديد عندما نزغ الشيطان وكذا، وما يكره المرأة في بدنها، يحب الاستمتاع بها لكن يكرهها لصفات أخرى، مثلا من بذات لسان أو من قلة الدين أو أشياء ثانية، لكن المرأة جميلة وفيها متعة وفيها لذة، فهو يشتهي المرأة لكنه لا يستطيع المواصلة معها بسبب مشاكل وسبب أمور أخرى، لكن المرأة في بدنها فيها جمال وفيها شباب، فكيف يعني نقول له تبقى معك 3 أشهر وهو يقول أنا لا أريد الرجعة، المرأة هذه لا أطيقها ولا أستطيع أن أعيش معها، نقول تبقى معك 3 أشهر وهو يعني هل يعني وصل إلى هذا الحد أنه يعيش مع امرأة في بيت واحد صباحا ومساء ولا يحصل قبلة ولا يحصل شيء من الاستمتاع، ونقول حرام ولا تحصل به رجعة، هذا مشكل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء، نص عليه، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، ولأن الضرر يزول بالتضمين، وضمن في البيع كل نقص وفي الشراء كل زائد، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد، لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. قال في الكافي: ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في 10، لأنه لا يمكن التحرز منه. انتهى.
في هذا الفصل يقول: وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله. هذه مسألة واضحة، قال بع هذه الأرض 100,000 وذهب وباعها 90، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، البيع صحيح، البيع صحيح، لأنه تصرف بوكالة، تصرفا صحيحا، ليس هذا بيع فضولي، هذا بيع بوكالة صحيحة، فالبيع منعقد. وهذا النقص أمر سهل، لأنه باع بيعا صحيحا، هذا يملك التصرف وباع بيعا صحيحا، فالبيع منعقد والضرر يتلافى بالتضمين، الأمر سهل. نقول البيع مضى، يقول أنا وش ذنب يتحمل 10، أنا الآن بتحمل 10,000، نقول أنت المفرط، أنت الذي بعتها باختيارك 90، وصاحب الأرض أمرك أن تبيعها 100. إذا كان مغبونا هذا واضح أنه يرجع له الفسخ لأجل الغبن، لكن إذا تعمد البيع 90 وهو يعلم الأسعار يعني تساهل منه، فالبيع صحيح ويضمن الوكيل، لأنه تعمد مخالفة ما نص عليه الموكل. هذا بالنسبة للنقص أو عن نقص عما حدث. قال أو عن ما بأنقص من ثمن المثل. ما حدد له، قال بيع هذه الأرض، ولم يحدد شيئا، وذهب هذا الشخص وتساهل وباع ب90. لكن الناس أهل الخبرة يقولون بدأ هذه الأرض تساوي 100 أو أكثر، فباع بأقل من ثمن المثل، هل يضمن على كل حال؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا تساهل ضمن، وإذا استقصى وتحرى واجتهد كما يشاهد لو كانت نفسه ثم باعها بأقل مما تساوي مما يتغابر الناس بإعادة، فإن هذا لا حيلة فيه. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من اجتهد وتحرى استفرغ وسعه ثم حصل شيء من الخطأ فإنه لا يضمن، سواء كان وكيلا أو كان ولي يتيم أو ناظر وقف وما شابه ذلك من الأمناء، لأن هذا يسد باب الأمانة والوكالة وما شابه ذلك، أنه يقول أنا اجتهدت فوق كل ذي علم علي، ذهب بهذه السيارة وباعها في المعارض وباعها 10,000، لكن تبين أنه لو ذهب إلى معارض أخرى أو لو تأخر أو لو كذا أو كذا أو صدف في ذلك اليوم ما كان فيه حضور كثير فما وصلت إلا 10، لكنه تحرى واجتهد استفرغ وسعه مع المعرفة والخبرة فلم يتعد ولم يفرط فلا يضمن. ولو كانت يعني لو باعها مثلا في يوم آخر وصلت إلى 11 أو 12 نقول لا ضمن عليه، لأنه لم يتعد ولم يفرط ولأنه مجتهد فليس منه تقصير فلا يضمن. والحالة هذه أن هذا تكليف ما لا يطاق، حتى الإنسان نفسه قد يوفق في بيع سلعة ويبيع بيعا حسنا، وقد لا يوفق ولا يصادف مثلا سوقا جيدا وكذا فيبيعها بأنقص، وهذا بيع الناس. الذي يضمن هو من الذي تساهل تعدى أو فرط، هذا اللي يضمن، أما من اجتهد وتحرى فليس عليه شيء. قال واشترى بأزيد من ثمن المثل، هذه عكس المسألة. قال اشتر لي سيارة، فاشترى سيارة تساوي 10 ب15. ننظر إذا كان في تساهل نفس المسألة الأولى، إذا كان في تساهل ضمن الزيادة، الشراء صحيح ويضمن الزيادة. أو بأكثر مما قدره له، قال اشترى السيارة 10 فاشترى ب12 فإن البيع الشراء صحيح ويضمن 2,000. قال صح البيع والشراء نص عليه، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، لأنه جائز التصرف واشترى بوكالة فليس هناك شيء يبطل البيع، لأنه ما في غبن حتى نبطله بالغبن، ولا نقول تصرف فضولي حتى نبطله لأنه تصرف فضولي، هذا بيع صحيح، الشخص عنده وكالة تصرف بإذن شرعي وليس مغبونا، فكيف نبطل البيع؟ إذا جينا نبطل البيع قال البائع مثلا، قال البائع أنا خلاص نبيت عليه، هذا رجل عاقل يعرف الأسعار وأنا ما غبنته وبيعت عليه هذه السيارة ب12 وراضي واشتراها، كيف تبطلون بأي حق تبطلون البيع؟ البيع سليم ولا لا؟ ما في غش ولا في غبن، وهذا تصرف صحيحا، فليس هناك وجه لإبطال البيع، البيع صحيح ما يمكن يبطل، والضرر اللي وقع على الموكل تحمله الوكيل فلم يحصل ضرر على أحد، البيع صححناه وحملناه الزيادة والنقص فلا ضرر على أحد شيء. هذا يقول صح البيع والشراء نص عليه، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله، ذلك يعني بيع والشراء صح بغيره أي بغير ثمن المثل، ولأن الضرر يزول بالتضمين فلا وجه إذن لفسخ البيع. قال وضمن في البيع كل النقص، واضح أنه يضمن كل النقص في الصورتين، إذا نقص عن ثمن المثل أو عما حدد له يضمن كل النقص، 1,000، 2,000، 3,000، 5,000، 10، يضمن جميع النقص. وفي الشراء كل الزائد، اشترى بأزيد مما حدد له 1,000، 2,000، 3,000، 5,000، 10، يضمن الكل. أو باع اشترى بأكثر من ثمن المثل يضمن الزائد كله لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. مفهوم أنه إذا لم يفرط أنه لا يضمن. قاله في الكافي: ولا عبرة من يتغابن الناس به كدرهم في عشرة، لأنه لا يمكن تحرز منه انتهى. هذا صحيح، واضح أنه الدرهم العشرة ما يمكن التحرز منه، لأن بيع الناس لا يمكن أن ينضبط. تجد السلعة في هذا المحل بكذا، في المحل الثاني بكذا بكذا. لا، هذه عادة الناس أنه يزيد في السلعة واحد من عشرة، اثنين من عشرة، هذا أمر معتاد فلا يعد غبلا.
قال رحمه الله: وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني: بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أم لم يقدره، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه.
هذه مسألة تختلف عن السابقة، هذه الآن فيها خلل في البيع. قال: بيع هذا البيت على زيد، أو بيع هذا العبد على زيد، وذهب وباعه على عمرو، لا صح، لأن صاحب السلعة رضي أن تخرج من ملكه لفلان، وقد يكون له قصد صحيح. قال: لا، أنا أريد نفع زيد، لأن زيد هذا صديقي، وأنا أعرف أنه يريد البيت، والبيت يساوي 1,000,000، بيته عليه 900,000، لأنه صديق أو قريب، فما أرضى أن يبيعه على عمر. لو علمت أنك تبيعه على عمر كان قلت لك بيعه 1,000,000 أو أكثر. فإذا صاحب السلعة له قصد إما لنفع المشتري أو نفع من المبيع، كما لو كان عبدا، عنده عبد يحبه ولا يريد أن يخرج عن ملكه إلا لفلان من الناس، لأنه يعلم أن فلان من الناس أنه حسن الخلق وأنه حسن المعاملة، فيقول: أنا أرضى أن يذهب، أن يخرج هذا العبد ملكي إلى فلان خاصة، لكن لو طلبه غيره ما أبيعه لو يضعف لي الثمن، لأن ذاك سيء الخلق سيعذب هذا العبد، وهذا العبد محبوب عنده، فلا يريد أن يخرج ملكي إلى فلان. إذا نقول يبطل البيع إذا ثبت أنه وكله لبيعه لزيد من الناس فباعه لغيره، فإن البيع يبطل.
ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط. وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن، لأنه مفرط.
ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه، يعني واحد أعطى شخصا قماشا وقال اذهب بي إلى معين، عين له شخصا، قال اذهب إلى الخياط فلان، الخياط الفلاني، وادفعه إليه ليخيطه ثوبا. فذهب الوكيل أخذ القماش وذهب إلى الخياط المعين ودفعه إليه، لكن بعدين نسي من دفع إليه، من دفعت إليه نسي، ربما أنه نسي الوكيل، نسي الموكل، أو ذهب الخياط أغلق محله وذهب ولا يعرف أين ذهب وضاع القماش. هل يضمن الوكيل الآن؟ ها؟ يقول لا، يقول لا يضمن، لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به، فقد دفع إلى هذا المعين ولم يتعد ولم يفرط. كونه نسي مثلا فإنه لا حرج عليه، لأنه غصب عليه، أو الخياط هذا ذهب ولا يدرى أين ذهب، كذلك هذا أمر لا يضمن، لا يلام عليه، ليس منه تعدي ولا تفريط فلا يضمن. قال: وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن، لأنه مفرط. قال: فعل من يخيط وذهب وجد واحد في السوق قال أنا خياط، دفعه إليه ولا يعرفه، فلما أراد أن يرجع ما عرف هذا الشخص، ضاع، فيضمن لأنه مفرط. هنا من الواجب عليه أن يدفعه إلى خياط معروف يعرف المحل حتى يمكن الرجوع إليه.
قال رحمه الله: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرق، لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل إنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المضارب والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته.
يقول والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. القاعدة المعروفة عند أهل العلم أظن مرت معنا فيما سبق، أن من أخذ الشيء بإذن من المالك أنه لا يضمن في التلف، إذا لم يتعدى ولم يفرط. هذه القاعدة في التلف، من أخذ الشيء بإذن من المالك سواء كان وكيلا أو كان أجيرا مستأجرا أو كان أمينا أو أيا كان، من أخذ هذه السلعة وهذا الشيء من بإذن من المالك فإنه لا يضمن في التلف إلا إذا تعدى أو فرط. لماذا؟ لأنه تلقاه بإذن صاحبه ولم يتعدى ولم يفرط، فلا وجه لتضمينه، بخلاف الغاصب الذي يأخذ الشيء بدون إذن مالكه فإنه يضمن على كل حال سواء تعدى مفرط أم لم يتعدى ولم يفرط. هذا ليس بغاصب، وقد تلف بأمر الله، أعطاه هذا البعير ليبيعه، فلما قبضه مرض البعير بإذن الله بدون تعدى ولا تفريط، أمر الله نزل بهذا البعير ومرض ثم مات. هذا لم يتعدى، يعني ما حمل البعير أو عرضه لشيء يسبب مرض، مرض بأمر الله، هذا التعدي، ما فعل شيء يضر البعير، ولم يفرط يعني ما ترك الواجب، يعني ما مثلا قطع عنه العلف وكذا حتى مات وترك ما يجب عليه، لا هو لم يتعدى في المرض، مرض بأمر الله ثم مات، فهل يضمن؟ ها؟ لا، لأنه حتى لو كان في يد المالك سيسلم ولا يموت، سيموت، هذا قدر الله، لأن هذا ما منه شيء. نعم لو تعدى حمل على البعير حملا زائدا فعثره انكسر يقول يضمن الآن لأنه متعدي، أو فرط مثلا وجد البعير فيه شيء مثلا يضره لو تركه مثل وجع عطشان أو كذا، وفرط في سقيه أو في إطعامه أو ما شابه ذلك فإنه يضمن. إذن هذه القاعدة في التلف، أنه إذا قبض بإذن من المالك ولم يتعدى المفرط فإنه لا يضمن، لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يطالب بالبينة. إن ادعى التلف بأمر ظاهر قال والله جاء جيش أغار جيش علينا وسرقوا هذا البعير، أو يقول والله شب حريق واحترق البعير، شب حريق في هذا الحي والبعير احترق فيه ومن احترق ومات، أو مثلا جاء لصوص وسرقوا الحي كله وسرق البعير معه وما شابه ذلك، الآن يطالب بالبينة. لماذا؟ لأن هذا أمر ظاهر في مظنة الشهرة، يعني ما يمكن يأتي جيش وما يدري به أحد، أو يشب حريق في هذا الحي ولا يسمع به أحد، فلو طلب بالبينة سيجد 10 أو 20 يشهدون أن الحريق فعلا قد وقع في هذا الحي. هل يكفي أن يشهد الشهود أن الحريق وقع فقط، ولا لابد أن يشهدون أن البعير قد مات في الحريق؟ لا، الأول فقط يطالب بإقامة البينة على أنه قد وقع حريق بالفعل فقط، ولا يلزم أن يشهدوا بأن نفس الشيء الذي هلك البعير ونحوه أنه مات في هذا الحريق. يعني إذا قام البينة على وقوع ما ادعاه من حريق أو جيش أو لصوص كفى، وقبل قوله بأن هذا الشيء تلف في جملة من تلف. قال ويصدق بيمينه في التلف، يعني هذه أيضا قاعدة معروفة عند الفقهاء، إذا قيل يقبل قوله يعني بيمينه، يعني لا أحد يقبل قوله شرعا بدون يمين، هذا شيء معروف. أحيانا ما يذكرون يمين، يقول قوله قول فلان، يقبل قول فلان. فإذا إذا مرنا اعتبارة في كتب الفقه أنه يقبل قوله، فالمعنى باليمين، لأنه لا أحد يقبل قوله بغير يمين مطلقا، وإلا صار هذا كل واحد قوله حجة على الآخر. لا، لكن القول قوله يعني ما يطالب بالبينة، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا القول إذا جاءنا مدعي ومنكر نقول القول قول من؟ المنكر، أنه هو اللي يتكلم الآن. لا 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 لا، القول قول المنكر لأنه هو الذي يتكلم، جانبه أقوى، لكن معروف أنه باليمين. يعني هذه قاعدة، أحيانا يذكرون اليمين وأحيانا لا يذكرونه. قال ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط، صدق أنه تلف وتلف تلف وأنه لم يفرط، لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، وإلا ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها. هذا واضح، لأنه لو طالبنا الأمين بالبينة ما استطاع، أنه يعني تلف في أمر خفي، من أين له البينة؟ ولو ضمناه لما دخل أحد في الأمانات، يعني أقول الله أنا بلا ملزوم، أنا محسن، يعني تعطيني هذا أحفظه أو تجعلني وكيلا لك في بيع سيارتك وكذا، ولو تلفت أنا أضمنها، إذن لن أدخل، فينسد باب الأمانات. يقول ويقبل قول وكيل أنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، يعني إذا باع مؤجلا وحجه الموكل قال كيف تبيع مؤجلا أنا ما أذنت لك، قال الوكيل لا أنت أذنت لي، قلت لي بيع مؤجلا. إذا اختلفوا فالقول قول الوكيل لأنه أمين، فيقبل قوله في هذا. قال مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المضارب والوكيل في معناه، لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته. المضارب هو الذي يأخذ مال شخص يتاجر فيه، لو ادعى أنه تلف المال يقبل قوله، دعى أنه خسر يقبل قوله، دعى أن صاحبه أذن له في شراء الشيء الفلاني وقال صاحب المال لا أنا ما أذن له يشتري غنما لأن غنم تموت، أنا قلت أشتري أشياء جمادات حتى لا تموت، واختلفوا فالقول قول مضارب لأنه أمين فيقبل قوله. أما مسألة الرد فهذه مسألة أخرى تختلف، يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. طيب بعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني يسأل عن المحامي يقول هل هو أجير ولا وكيل؟ ظاهر أنه أجير، يعني إذا اتفقوا على النسبة وعلى المال فيكون وكيل بالجعل، يأخذ أحكام الإجارة، لأن الجعالة هذه الوكالة الأصل فيها أنه ما فيها مال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل الصحابة رضي الله عنه في كذا وكذا من الأعمال، أغضية ونيس أمراتي هذا وكذا، فإذا صار في مال واتفاق صارت إجارة يجب إتمام العمل ولا يجوز يعني القطع، فالظاهر أنه تحول إلى إجارة بالأجرة. وإذا كإذا قال يعني ابتداء قال إن أخرجت حقي من فلان فلك كذا بدون اتفاق من طرف واحد يسمى الجعالة، هذه جائزة، عقد جائز له أن يرجع عنه ما لم يتم ذاك العمل، سأضع له بعير، قال من وجد بعيري فله 100 ريال أو 1000 ريال بدون عقد مع شخص معين أطلقها، أو قال والله أنا أطلب فلان كذا من أخرج مالي منه فله كذا من المال، هذه تسمى جعالة. أما الإجارة تكون عقد بين طرفين يتفقون على العمل وعلى الأجرة ويعقدون، فتكون عقدا لازما من الطرفين، يعني هذا فرق الوكالة والجعالة والإجارة. Appreciate it.